الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتورنا الفاضل واتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. المرحلة الثالثة من الحرب على القطاع، هذا ما يفصح عنه العدو اليوم لاستمرارية عدوانه. نحن دخلنا اليوم 71 بعد 200 للعدوان، ما مرد مواصلة العدو لعدوانه؟ عن ماذا يبحث في استمراريته، خاصة وأنه أعلن سابقا عن إتمام عملياته العسكرية في العديد من مناطق القطاع؟
بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله.
العدو الإسرائيلي بالأصل هو ينطلق من مبدأ أن لا أمن ولا إيمان له. يعني لا يمكن أن نصف بكلامه ولا يمكن أن نركن إليه ولو للحظة على أنه إنسان صادق أو كيان يعطي صدقا ووعدا ويلتزم به، إنما يعطيك من طرف اللسان حلاوة وما تبقى هو يعيش الغدر والخيانة. هذا من جانب. بجانب آخر، رغم هذه الصفة في أصل هؤلاء الصهاينة، إلا أنهم يمارسون أيضا مهمة السياسة الكاذبة. يعني هم يجمعون مبدأين، مبدأ الخداع والنفاق الذاتي بالأصل في داخلهم، ومبدأ الخداع السياسي أيضا. يعني هاتان الخصلتان ينهى عنهما الله في كل دساتيره وفي كل المعايير وفي كل الأحاديث تنهى عنه. أما هؤلاء الصهاينة فهم متمرسون بهذه الرذائل. هذا من جانب، هذا الجانب النفسي هو جانب مهم جدا. يعني عندما لا تثق أنت بهذا العدو لهذه الأسباب، هذا شيء عظيم. يعني لا يمكن لاحقا، وإن كان بغض النظر عن الحرب، حتى وإن كان في حالة في السلم، هو غير صادق، هو يخادع، هو يكذب. فكيف إن كان في حالة هزيمة؟ هذا العدو الإسرائيلي هو يتخبط. الشقاق الداخلي داخل المجتمع، داخل قياداته العسكرية، داخل القيادات السياسية. وبالأمس كانت زيارة جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اقرأ التصريحات، هناك تناقض واضح حتى في أقوال جالانت. جالانت كان يريد الحرب ثم يتوقف ثم يريد الحرب ثم يواصل، يعني ما تعرف على أي بر هم يريدون أن يرسوا. هذه المعطيات تكشف عن بداية عن ضعف القيادة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية، عن تشتت داخلي، عن تناحر داخلي، عن أزمة يعيشونها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانوا ما يزالون تحت جناحها. يعني بعد ما وصلت معهم إلى حد العداوة والقطيعة، بل أنه هناك نفور ما بين القيادة الحالية وقيادة بايدن. لذلك من مبدأ آخر، نتنياهو يحاول إسقاط نتنياهو لعدم التوافق معه في الرؤى. فأي شيء يزعج الأمريكيين وبالطبع لا يؤدي إلى تكاليف باهظة للإسرائيليين، يريد أن يفعله على أمل بنظره هو أن يأتي ترامب الداعم والصاحب نظرية الإبراهيمية وصاحب نظرية التطبيع وكل هذه النظريات. لذلك نتنياهو يريد المجيء بترامب. نحن سمعنا أحيانا محاولات وقف إطلاق النار، مظاهرات بايدن، أيضا القيادات العسكرية الإسرائيلية هم يعترفون بأنهم لم يستطيعون الإكمال في هذه المعركة. ولكن نتنياهو في النهاية هل لديه جديد ليخسره؟ ما هو خسران، هو خسر كل شيء. فقط نفسه ورأسه. لذلك من باب الخداع ومن باب الحفاظ على شخصه، يعني لا مانع لديه أن يكمل هذه المعركة طالما، طبعا هناك أيضا مسألة مهمة جدا، طالما أنه يدرس إمكانية فتح جبهة الشمال مع الجنوب اللبناني ويراه في مخاطر كبيرة. يعني لا يستطيع أن يوقف الحرب بغزة وهو لم يحصل أي شيء.
طيب.
ولا يمكن له أن يفتح جبهة الشمال الشمال الفلسطين، يعني خسارتان متتاليتان ما يقدر يتحملها، لذلك يعود إلى المعركة داخل غزة.
طيب دكتور،
وهذا لا يمكن الثبات على موقف، يعني قد يكون غدا نتنياهو على موقف جديد. هذه التقلبات هي ضعف بالإمكانات الموجودة على الأرض، يعني ما عاد قادر يحصل على أي شيء، لذلك يريد الهرب من مكان إلى آخر من أجل محاولة الكسب.
طيب أنا أتحدث عن استمرارية في العدوان، أنتم أشرتم بموازاة يعني حالة تذمر وإحباط على المستويين العسكري والسياسي. عسكريا دعوات لتجنيد 10,000 جندي وقانون التجنيد لم يطبق، يعني 900 ضابط برتب متفاوتة يطالبون بإنهاء عقود خدمتهم، عدم وجود استراتيجية واضحة للحرب، وعنوان اليوم التالي للحرب ما زال غائبا على الصعيد السياسي. ما تداعيات كل هذه المعطيات على مستوى قرار استمرارية الحرب على غزة؟
السيد العزيز، نحن إذا عدنا سابقا إلى ما قبل 27 قبل عملية طوفان الأقصى المباركة، شهدنا تشرذما كبيرا وحادا في المجتمع الصهيوني.
صحيح.
خلاف كبير بداية على صلاحيات المحاكم أو ما شابه، وأيضا صراع قائم ما بين العلمانيين وبين المتدينين الحريدين. هذا الصراع هو قديم وليس حديث، ولكن يهدأ فترة ثم يعود إلى الظهور
يطفو على السطح.
لذلك نسمع اليوم بأن بعض العلمانيين وأغلبهم يقولون لماذا يتوجب علينا نحن فقط العلمانيين أن نقاتل وندفع الدم مقابل أن يستولي بعض المتدينين الحريدين على المواقع؟ يعني صار عندهم إشكالية كبرى. النقص في العديد من الجيش الصهيوني ناتج عن عدة أسباب. أولا فعالية الردع الإسرائيلي تهاوت، ما عادت تملك رغم الأنظمة العسكرية المتطورة. فعالية الهجوم العسكري الإسرائيلي ليس فقط الدفاع بل الهجوم ومحاولة السيطرة والتوسع أيضا انكسرت. ثالثا النقص الكبير، هذا يدل على نقص كبير داخل الجيش الصهيوني على مدى 9 أشهر في جبهتين مفتوحتين في غزة وشمال فلسطين المحتلة. هناك مؤشرات كبيرة على وجود، إن لم نقل هناك الآلاف من القتلى بل هناك الآلاف من الجرحى، وبنظري أن الجريح أخطر بكثير من القتيل، لأن الجريح يمثل دائما أمام أهله وأمام حكومته. الحكومة تشعر بأنها مرتبكة فيما تقدمه لهذا الجريح، هو يضربها في الناحية النفسية والناحية المعنوية وبغض النظر عن الناحية المالية المادية.
صح.
وهو يشكل رادعا للآخرين، يعني كل الآخرين الذين يشهدون أو يرون هذا الجريح وهو معاق جسديا يشكل لهم عدم دافعية إلى الحضور في الميدان، إضافة إلى أنهم بالأصل لا يملكون الدافعية للتواجد في الميدان. يعني عدة أسباب. لذلك الخلاف العسكري الداخلي بدأ يظهر شيئا فشيئا على نحو أوسع، فهم يعيشون حالة القطيعة والإرباك والتناقض والخلافات. وهذا إن شاء الله، يعني جاءت بالمناسبة، يعني أنا كنت أريد أن أوضح هذه الفكرة، جاءت عملية طوفان الأقصى متأخرة بعض الشيء فقط للسماح لهذا الخلاف الداخلي الصهيوني فقط لكي يتمظهر أكثر فأكثر. يعني كان من المقرر أن تكون عملية طوفان الأقصى سابقة على هذا التاريخ، ولكن نظرا لأن الخلافات داخل الكيان الصهيوني واسعة هم يعطونها مداها. يعني ونحن نقول طالما أن الصراع داخلي فاللهم زد وبارك، يعني فخلي يزيد عندهم هذا الخلاف. والآن هذه المرة الأولى التي يشهدها الكيان الصهيوني صراع على عدة جبهات، الجبهة العسكرية، جبهة الحريدين، جبهة الحريدين والعلمانيين، وجبهة نقصان العديد في الجيش، الجبهة الاقتصادية هذا مؤشر كبير ونحن كنا نسعى باستمرار. سماحة السيد حسن نصر الله يقول بأن زوال إسرائيل يحتاج إلى تجميع نقاط ولا يكون نقطة واحدة، وهذا بالفعل هذا المشهد هذا ما نشهده نحن، تجميع هذه النقاط، الخلافات الداخلية، الافتقار العسكري الذي يتطور أو يزداد شيئا فشيئا، التهاوي الاقتصادي، الهروب من داخل الكيان إلى الخارج، كل هذا يزيد يقدم من زوال إسرائيل إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب، وتحدثتم عن هذا الأمر، الجبهة اللبنانية لربما وإشارات كانت لكم في هذا الصدد، يعني يجري الحديث عن المرحلة الثالثة للحرب في غزة، الأنظار تتجه إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، ما الذي يعنيها التوجه إلى الجبهة الشمالية اليوم؟ ما أبعاد هذا التوجه على صعيد الكيان في ظل تحذيرات على المستوى الأمني من خطورة فتح هذه الجبهة؟
يعني السرب منذ يومين أو ثلاثة مختصر لقاء أو مختصر رسالة من الأمريكيين إلى حزب الله، تقول هذه الرسالة بأن الأمريكيين يهددون حزب الله بأنه بحال التقدم إلى الجليل أو دخل المنطقة الشمالية لفلسطين بأن الأمريكي سيكون متواجدا بشكل مباشر. فكان الجواب من حزب الله، هذه يعني معلومات صحفية، فكان الجواب من حزب الله بأننا سنلتقي في تل أبيب. هذه إشارة أكبر بكثير مما طرحه الأمريكي، سنلتقي نحن وإياكم مباشرة في تل أبيب ليس في شمال فلسطين. لذلك كل القيادات الأمريكية حتى اليوم لم نسمع أي قائد عسكري أمريكي أو مسؤول سياسي في الإدارة الأمريكية يحبذون المعركة، هم فقط يأتون بالتهويل وبالتهديد وبالحرب النفسية. نعم، رغم كل الإمدادات والمعونات الأمريكية لهذا الجيش المهزوم، يعني ما لم تتوقف المدد ولم تتوقف المساعدات العسكرية
اليوم في الساحة
ذلك يعني. نعم طبيعي، وحتى كانوا في 2006 في 2006 في الحرب على لبنان كان التواجد الأمريكي من خلال الآلة العسكرية الأمريكية في البحر موجود بشكل ظاهر وعلني، يعني ما لم يكن مخفيا. واليوم الأمريكي موجود، وأبرز دليل وجود الأمريكي هي عملية النصيرات داخل فلسطين داخل غزة. يعني عندما قالوا هم أنهم أخرجوا بعض الأسرى، هي هذه عملية أمريكية وبخديعة أمريكية وباستغلال العامل الإنساني، يعني في بشاحنات التموين الغذائي لهذا القدر لهذا المستوى هم منحطون، يعني الإسرائيليون والأمريكيون معا لا توجد لديهم مناقبية ولا توجد لديهم شهامة، بل هم يعملون فقط على الكذب والغدر، وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي. يعني صفة الكذب هي متأصلة في نفوسهم.
دكتور، ما الذي أفرزته معركة غزة؟ كيف ينعكس على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
سيدي الكريم، بالنسبة لحرب غزة نحن عشنا أوهاما سابقة تقول بأن هذا العدو هو عدو قوي جبار يسيطر على المنطقة، يده هي العليا، قراراته مفروضة على الجميع. كل هذه الدعاية سحقتها حرب غزة.
صحيح.
كل هذه الدعاية اليوم نحن نشهد الضعف الإسرائيلي، وبالحديث أيضا يعني أكرر بأن طلب 10,000 جندي إسرائيلي لإعادة محاولة إعادة رسم الهيبة الإسرائيلية. يعني الإسرائيلي هذا الكيان هو سكنة عسكرية، كل ما يدور في هذا الكيان يخضع للإدارة العسكرية والإدارة الأمنية، فأي خلل في الإدارة العسكرية وأي خلل في الإدارة الأمنية ينعكس مباشرة على التواجد الجمهور، يعني المدن ما في عندهم مدنيين، على الشعب يعني الشعب السوري، ينعكس على المؤسسات الاقتصادية، على المؤسسات التعليمية، على المؤسسات العلمية. لذلك أي خلل نجده في المؤسسة العسكرية له تداعيات خطيرة جدا على مختلف النواحي داخل الكيان الصهيوني. لذلك التداعيات التي أفرزتها حرب غزة هي على صنفين. الصنف الأول فيما يتعلق بمحور المقاومة، أدى هذا المحور قيادة حكيمة متماسكة متناسقة تعمل بإخلاص،
تعرف ماذا
تدافع بإخلاص، تحمل القضية الفلسطينية بإخلاص وتعمل عليها، وهذا لم يكن شعارا. يعني سابقا كنا نسمع وما زلنا نسمع من بعض الدول العربية بأنها تحمل القضية الفلسطينية وتدافع عن الشعب الفلسطيني. تبين أن محور المقاومة، أن قيادات هذا المحور هي الصادقة في حمل القضية الفلسطينية.
واضح تماما.
في جانب آخر، في جانب آخر من التداعيات وجدنا أن الإسرائيلي يسير بسرعة إلى الزوال. في جانب ثالث وجدنا نفاق المجتمع العربي. في جانب رابع وجدنا النفاق في المجتمع الأوروبي الكاذب المدعي للديمقراطية ولحقوق الإنسان وإلى ما شابه. أيضا وجدنا الادعاء الكاذب للإدارة الأمريكية. يعني ما تشهده حاليا الساحة الأمريكية والساحة الأوروبية من مظاهرات طلابية تعري إدارات هذه البلاد وتفضح أكاذيبهم،
تكشفها
وتكشفها.
نعم، بحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله.
الله يحفظكم لكم كل شيء.
في أمان الله.